إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالصورة الكريمة التي نشرع بمشيئة الله عز وجل في تفسيرها وبيان معانيها وما تدل عليه من أحكام وهدايات هي أوائل سورة الزخرف. وقد سبق في الدرس الماضي إعطاء نبذة مختصرة حول هذه الصورة وما يتعلق بها، واليوم إن شاء الله نشرع في تفسير الآيات الأولى منها. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الصورة: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. هذه سبع آيات في مطلع هذه الصورة. افتتح الله جل وعلا بقوله حاميم والكتاب المبين. حاميم هذه من الحروف الهجائية، الحاء حرف والميم حرف، التي تتألف منها الحروف التي جاءت في لغة العرب، وهي 28 حرفا. وافتتاح الله عز وجل هذه الصورة بهذين الحرفين الهجائيين، أو ما يسمونها أيضا بالحروف المقطعة في أوائل الصور، حروف مقطعة في أوائل الصور، لأن هذه الأحرف التي جاءت في مطلع الصورة، أي في بداية الصورة وليس في وسطها ولا في آخرها، فالحروف الهجائية هذه أو الحروف المقطعة إنما جاءت في أوائل الصور. منها ما هو مؤلف من حرف كقوله قاف أو صاد، ومنها ما هو مؤلف من حرفين كهذه الصورة، صورة الزخرف حاميم. وهناك 10 صور مفتتحة بحرفين، منها طاسين، منها ياسين، وياسين من الحروف المقطعة، وليس كما يظنه البعض أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يظن أن طه أيضا من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل شبهتهم في هذا أنهم يقولون أن الله عز وجل يقول بعد قوله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا إذن فيعني طه هو اسم من أسماء الرسول، وهذا لا يصح، لأنه هل يمكن يعني إذا قلنا أن الله عز وجل ذكر المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الاسم الذي قبله هو اسمه صلى الله عليه وسلم، مثاله لو قلت مثلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المخاطب من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولكن لا نستطيع أن نقول أن نون هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وطه في أوائل الصور ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى حروف مقطعة أو حروف هجائية، والحروف الهجائية لا معنى لها، وإنما جاءت هذه الحروف لتركيب الكلام منها، فهي في حد ذاتها لا تفيد معنى. إذا قلت ألف ليس له معنى، إذا قلت باء ليس له معنى، إذا قلت صاد ليس له معنى. ومن هذه الحروف المقطعة التي تكون بثلاث أحرف ألف لام ميم ألف لام راء، منها ما هو من أربع كقوله ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ومنها ما هو مؤلف من خمسة كالصورة السابقة التي شرحناها وهي صورة الشورى، حاميم عين سين قاف أو كاف هايا عين صاد، صورة مريم مطلع صورة مريم مؤلفة من خمسة أحرف. هذه الأحرف المقطعة في أوائل الصور اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا وكثيرا، وإذا نظرنا إلى أقوالهم في بيان معناها أو المراد منها نجد أن أصحابها على طائفتين أو على فرقتين. الفريق الأول يقول أن هذه الحروف التي جاءت في أوائل الصور هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولهذا تجد كثير من المفسرين يقولون في تفسير هذه الصور التي تبتدئ بهذه الحروف الله أعلم بمراده. فحوى كلامهم أن هذه الحروف لها معنى لها مراد، ولكن لا يعرفه الناس، وإنما استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا فريق. فريق ثاني ورد لهم كلام وثبت عنهم كلام في هذه الأحرف، وهؤلاء على قسمين، الذين ثبت لهم كلام ولم يقولوا بأن الله استأثر بعلمه، ذكروا فيها كلاما وذكروا فيها معاني. هؤلاء على قسمين، قسم منهم قال أن هذه الأحرف المقطعة لها معنى تدل عليه، أي أن معانيها معلومة وأنه يمكن للناس أي للعلماء أن يهتدوا إلى معانيها، ولهذا تجد بعض من فسر هذه الحروف أو لما ذكر هذه الحروف أعطى لها تفسيرا أعطى لها معنى، وهذا ثابت عن كثير من المفسرين ومنقول حتى عن كبراء المفسرين أو كبار المفسرين كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكروا فيها أقوال مختلفة حتى يوجد أنه من أوصلها إلى ما يقارب تسعة أقوال، وهذا يدل على أن اختلفوا أيضا حتى في تحديد معانيها. بعضهم يقول أنها من قسم المتشابه، إذا قلنا من المتشابه نقصد يعني المتشابه النسبي وليش المتشابه الفعلي، يعني النسبي قد يعلمه بعض الناس وقد يخفى على بعض. ولهذا الذين ذكروا معان أو تفسيرات لهذه الأحرف منهم من قال أن مثلا حميم اسم من أسماء الله عز وجل، ومنهم من قال أنها هذه الأحرف تشكل أسماء وصفات الله عز وجل أو دل على أسماء الله وصفات الله عز وجل. فمثلا يأتون إلى ألف لام ميم فيقول الألف يراد به كذا، ويأتون باسم من أسماء الله يبدأ بحرف الألف واللام دال على اسمه كذا، والراء دال على اسمه كذا، أي دال على الرحمن مثلا أو دال على الرحيم، أو يذكرون الصفات مثلا الراء دال على الرحمة. ومنهم من يقول أن هذه الأحرف هي عبارة عن أسماء للصور القرآن، ولهذا تجد في كلام المفسرين أن هذه الصور التي افتتحت بحاميم يقول لها الحواميم، يعني أسماء للصور. ولهذا صورة فصيلة ماذا يسمونها؟ يسمونها حاميم السجدة، لأن ذكرت فيها السجدة، وتبدأ بقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وبعضهم قال أن هذه الأحرف المقطعة هي عبارة عن أسماء للقرآن، هناك قول يقول هي أسماء لصور القرآن، وهناك من يقول أنها من أسماء القرآن. هذا تفسير لبعض العلماء، ولكن ليس له أساس من دليل صحيح أو صريح، لأنه لو أتينا إلى القرآن الكريم وذكرنا أسماءه لنجد من ذكر مثلا أن حميم من أسماء القرآن الكريم، إلا أن يقولوا بأن الحاء يرمز إلى شيء، يرمز مثلا إلى اسم ذكر أنه من القرآن الكريم. مثلا لما تأتي إلى كاف هاء عين صاد يقول أن الكاف معناها كتاب، يرمز إلى كتاب، وكتاب من أسماء القرآن. على هذا المعنى نستطيع أن نمرر مثل هذه الأقوال. ومنهم من قال أن الحروف المقطعة هذه، وإحنا دائما مع أصحاب القول الأول من الفريق الثاني، يعني إذا تتبعون يعني الترتيب الذي أتكلم عنه، منهم من قال بأن هذه الحروف المقطعة عبارة عن أقسام، يعني أمور يقسم الله عز وجل بها، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، يقسم بما شاء، فقالوا هي عبارة عن أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها. ومنهم من قال أنها تدل على معاني شتى، يعني هذه رموز أو حروف تدل على معاني كثيرة وأطلق ولم يقيد، له أقوال في ذلك. ولكن هذا القول رغم كثرة قائليه لم يعده المحققون من العلماء بأنه من أقوى الأدلة أو من أقوى التفسيرات في تحديد معاني الحروف المقطعة. إذن هذا الفريق ماذا يقول؟ يقول أن الحروف المقطعة عكس الفريق الأول، الفريق الأول قال استأثر الله بعلمها لا يعرفها أحد، والفريق الثاني قال لا، هذه الأحرف لها معاني، لكن لما جاءوا إلى المعاني اختلفوا في تحديد معناها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وقع فيها الاختلاف. الفريق الثاني القول الثاني من أصحاب الفريق الثاني الذين لم يقولوا بأن الله استأثر بعلمها، معنى كلامهم هذا أن البشر يعرفون ويهتدون إلى معاني هذه الأحرف، الفريق الثاني قال أن هذه الأحرف ليس لها معاني، ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، وهذا هو القول الذي يبدو راجحا. قال هذه الحروف ليس لها معنى، لأنك إذا جبت حرف الحاء ليس له معنى، حرف الميم ليس له معنى، حاميم ليس له معنى. لو سألت عربيا يعرف العربية أو تقول له ابحث لي عن كلمة حاميم في كلام العرب في نثر أو شعر، ما يجد، ما يجد. إذن هذه حروف ليس لها معنى، لكن الذين لم قالوا ليس لها معنى لم يكتفوا بمثل هذا، لأنه هذا القول أنها ليس لها معنى قد يشوش على البال، فيأتي إنسان يقول لك مثلا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل إليه القرآن تبيانا لكل شيء، بل في هذه الآية يقول والكتاب المبين، أي أن هذا القرآن بين، فأين البيان؟
وهل يمكن أن يذكر الله عز وجل لنا شيئا في القرآن لا نعرف معناه ولا نهتدي إلى دلالته؟ هذا غير معقول، بل له سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليعلمه الناس، ولأنه هو بين في نفسه وموضح أيضا لما فيه، هو ظاهر من حيث أنه حق ومظهر للحق أيضا وموضح له، لأنه قال والكتاب المبين. ولهذا لا يمكن أن نقول أن هناك شيء في القرآن ليس له معنى، لا يمكن. حتى مثلا لما نأتي إلى الصفات الله عز وجل التي يكثر فيها الكلام عند علماء العقائد، بعضهم يقول بأن هذه الصفات أو بعض الصفات التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى لا نعلم معناها، لكن نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء المحققون الذين هم أهل السنة يرفضون مثل هذا الكلام، يقول لا، لأن أكثر القرآن في بيان صفات الله عز وجل. إذا قلنا أن الصفات نفوض معناها إلى الله عز وجل، فمعنى هذا أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بشيء لا نعرف معناه، ولهذا قالوا أن الصفات لها معاني. الصفات لابد أن تعرف الصفة ما هي. إذا قلت الله عز وجل مثلا عليم، أو تقول من أسماء الله عز وجل العليم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له علم، وليس أسماء مجردة كما يقول الجهمية، يعني يقال الله سبحانه وتعالى عليم، لكن ليس بشرط أن تقول عليم يدل على العلم، أسماء مجردة، مثلا كهذا اسمه أحمد وهذا محمد وهذا عبد الرزاق وهذا خالد، ما يدل على شيء، اسم عالم وقع على شخص لتمييزه على الآخر. فبعضهم يقول أن أسماء الله عز وجل على هذا المنوال، وهذا خطأ وهذا كلام باطل، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، والعكس ليس صحيح، يعني ليس كل صفة تدل على اسم، لكن كل اسم يدل على صفة، وهذه الصفة نعلم معناها، لأنك إذا قلت مثلا الله سبحانه وتعالى سميع، معنى أنه يسمع، وأنه يسمع، يسمع كل شيء، وأن الله عز وجل عليم بأنه عنده علم، له علم سبحانه وتعالى، وعلمه ليس كعلم البشر، علم البشر قاصر، وعلم الله سبحانه وتعالى شامل المحيط، وعلم الناس يسبقه جهل، وعلم الله لم يسبقه جهل، علم الناس يعتريه النسيان، وعلم الله عز وجل لا يعتريه النسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقد يكون الاشتراك في 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 المعنى، لكن لما تأتي إلى الكنه وتأتي إلى حقيقة الصفاء، هذا لا يمكن أن تعلمه. فأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، لكن هل يمكن أن تعرف كيف هي ذات الله عز وجل، أو أن تعطي مثالا لذات الله عز وجل حتى تقرب المعنى للناس؟ لا، لا يمكن، هذا خارج إدراك البشر، ولا يمكن أن يصل إلى كنه وإلى حقيقته. ولهذا العلماء الذين تكلموا في هذه الأحرف قالوا هي أحرف ليس لها معنى، وهذا هو الحق، ولكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ المغزى هو من أجل أن تقام الحجة على المشركين الذين كانوا يكذبون بهذا القرآن ولا يصدقون ولا يؤمنون بأنه كلام الله وأنه ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انظروا، كلما جاءت هذه الحروف إلا وذكر بعدها ماذا؟ في الغالب ذكر معها القرآن، ذكر الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وبلاغة نظمه. ولهذا المغزى من ذكر هذه الحروف المقطعة هو من أجل إقامة الحجة على الكافرين، وهو للتحدي والإعجاز، لأن حتى الذين قالوا أن هذه الحروف وإن كانت ليس لها معنى لكن لها مغزى اختلفوا في المراد بهذا المغزى إلى أقوال أيضا كثيرة. أحسنها وأفضلها من قال أنها للتحدي والإعجاز ولبيان صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم قال أن المغزى هو مثلا من أجل الفصل بين الصور، وبعضهم قال بأن المغزى من ذلك تنبيه الكفار على أن هذا القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الله. ولهذا قلنا أنه كلما جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن أو الانتصار للقرآن، تقرأ ياسين والقرآن الحاكم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صاد والقرآن ذي ذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، طاسين تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كلما يأتي ذكر هذه الحرف يأتي بعده ذكر القرآن. وهذا القول قال به كبار العلماء من أمثال مجاهد، ونصره شيخ الإسلام بن تيمية، وعليه أهل اللغة كالمبرد وابن فارس صاحب الكتاب المشهور في اللغة، نصروا هذا القول بأن هذه الأحرف إنما جاءت للتحدي والإعجاز، بمعنى أن يقال للكفار ومن كان على شكيلتهم الذين كانوا يشككون في كون هذا الكلام مع الله، أن هذا القرآن الذي تحداكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مؤلف مكون من هذه الحروف التي تتخاطبون بها، يعني لم يأتي القرآن من حروف لم يسبق لهم بها علم ولم تكن من كلامهم، لأن القرآن لا يخرج عن 28 حرفا، لا يخرج عن هذه الأحرف أبدا. فكانه يقال لهم أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تركبون منها الجمل وتؤلفون منها الكلام وتنظمون فيها الشعر، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، بل ولا أن تأتوا بأقل منه، بعشر آيات أو حتى بآية من القرآن الكريم. الله عز وجل تحدى العرب بذلك وهم أصحاب اللسان، ومع ذلك ما استطاع أحدهم أن يعارض القرآن بكلام يصدق أنه ينافس كلام الله عز وجل، بل إن المحاولين منهم أتوا بكلام دل على ماذا؟ على سخافة عقولهم، حتى أضحكوا منهم الناس، كما ثبت عن مسلم الكذاب لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه صورة يقول أنا أنزلت عليها صورة، قال ما هي هذه الصورة؟ يقول لهم كلام يضحك منه الناس، كما قال عمرو بن العاص لمسلم الكذاب، قال والله تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت من نفسك تعلم بأنك تكذب. وعمرو بن العاص رضي الله عنه إنما قال له هذا الكلام قبل أن يسلم، لأنه عارف أنه لا يستطيع أن يعارض هذا القرآن. إذن الكلام الفصل، والذي يمكن أن نلخص هذا الكلام الذي ذكرناه في معنى الحروف الهجائية، نقول أن هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور هي حروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ومغزى هو التحدي والإعجاز وبيان أن هذا القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به هو مؤلف من هذه الحروف أو من بعض هذه الحروف، ومع ذلك لا تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا أن تعارضوه بمثله. ولهذا قال بعد ذلك سبحانه وتعالى والكتاب المبين. والكتاب هذا قسم، الله عز وجل هنا أقسم، والقسم كما يقول العلماء هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بأحد حروف القسم. حروف القسم ثلاثة، الواو وهو أكثر القسم، تقول والله والذي نفسي بيده وكذا، وهناك حرف التاء وهو من حروف القسم، تقول تالله كما قال تعالى إن كنت لتردين، والباء كأن تقول أقسم بالله، هذه حروف القسم الثلاثة. إذن القسم ما هو؟ هو ذكر تأكيد شيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بأحد حروف القسم الثلاث وهي الواء والتاء والباء. الله عز وجل هنا يقسم، والدليل على الأقسم وجود حرف الواو. المقسم عليه ما هو؟ القرآن. المقسم به هو القرآن، والمقسم عليه أنه جعله قرآن عربيا، هذا جواب القسم. قال تعالى والكتاب المبين، الله عز وجل أقسم هنا بالكتاب المبين. أولا ذكر الكتاب، الكتاب لم يختلف أهل التفسير في أن المراد بالكتاب هنا القرآن، لأن من أسماء القرآن الكتاب، وكثير من آيات القرآن تدل على أن الله سمى القرآن كتابا. مثال ذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وغير ذلك من الآيات. فكثير من آيات القرآن فيها تسمية القرآن بالكتاب. قال ذلك الكتاب، والكتاب على وزن فعال، وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة صيغة فعال ويراد بها صيغة مفعول، لأن المقصود بالكتاب هنا أي أنه مكتوب، ذلك الكتاب مكتوب. فصيغة فعيل هذه صيغة فعال على وزن كتاب أو كتاب على وزن فعال يراد بها معنى مفعول، كأن تقول مثلا فراش المقصود به مفروش، تقول غراس المقصود به مغروس، كذلك الكتاب مقصود به مكتوب لأن القرآن مكتوب. لماذا سمي القرآن كتابا؟ لثلاثة أمور، لأن الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ فهو عند الله عز وجل، لأن كل شيء كتبه الله عز وجل، أفعاله كلامه ما قاله الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتغدر لا يتغير ولا يتبدل فهو محفوظ. والقرآن في اللوح المحفوظ، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح محفوظ سمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. هنا قد يأتي إشكال، يقال كيف كتب الله سبحانه وتعالى أشياء في القرآن الكريم ولم تقع؟ تقول لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع، ولهذا لما كتب القرآن في اللوح المحفوظ لم يكن أبا لهب مثلا موجودا، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم الله سبحانه وتعالى أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم ويكون عدوا للإسلام والمسلمين ويموت على الكفر، لأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في ملكه، فكتبه لأنه واقع عنده جل وعلا، ولا يمكن لأحد أن يرده أو أن يلغيه أو أن يؤجله، الله عز وجل يفعل ما يريد. سمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قيل سمي كتاب لأنه مكتوب في الصحف التي عند الملائكة، قال تعالى في سورة عبسة في صحف مرفوع مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذا القرآن مكتوب أيضا في الصحف التي بين يدي الملائكة. وسمي كتاب لأنه أيضا مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف التي هي عندنا الآن، وكانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، فهو مكتوب، سمي كتاب لأنه مكتوب. قال تعالى والكتاب أي والقرآن المبين، وصف القرآن هنا بأنه مبين. المبين هل هو من بان الشيء أو من أبان؟ هو من هذا وهذا، لأنه إذا قلنا من بان من فعل بان يعني من الثلاثي، يكون معنى بأنه بين، يعني القرآن بين ظاهر ليس فيه التباس لمن أراد الحق الذي فيه ولمن سلك مسلكه واهتدى بنوره فهو بين. ولهذا قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويمكن أن نقول أنه من فعل أبانا، يعني من الرباعي، وأبانا بمعنى أظهر الشيء وأوضحه، فيكون المعنى أن هذا القرآن مبين بمعنى أنه ظاهر بين في آياته في أحكامه في دلالته، ومبين للحق أيضا، أي لكل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس مما يتعلق بأمر دينهم أو دنياهم فهو موجود في القرآن الكريم، وهذا حق ليس على التفصيل المعروف عند البعض، لأنه يظن لو قلت لو تقول له أن هذا الشيء مثلا موجود في القرآن يقول كيف موجود في القرآن، هل صناعة هذا الهاتف موجود في القرآن؟ لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآيات يذكر مثالا من الأمثلة، يقول أنه كان رجل مع كافر في مطعم، وقال له هذا السؤال الكافر، يعني سأل المسلم قال له هل الطعام هذا الذي نأكله الآن هو موجود في القرآن؟ قال له نعم موجود. قال له كيف هو موجود؟ قال له ادعوا لي الطباخ. لما جاء الطباخ قال له كيف صنعت هذا؟ قال له فعلت كذا وكذا كذا فصار طعاما. قال له هذا موجود في القرآن؟ قال أين هو؟ قال في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربي قال ما تعرف حاجة اسقس اللي يعرف، يعني دلالة عامة. ولهذا لو أن الناس، لو أن أهل الإسلام تمسكوا بهذا القرآن الذي وصفه الله عز وجل بأنه كتاب مبين وبأنه علي حكيم لاهتدوا إلى أشياء كثيرة وعظيمة، لأن كل ما يطرح على الإنسان أو كل ما يتخيله الإنسان إلا ويجد له جوابا في القرآن الكريم. هذا الجواب قد يكون مفصلا، قد يكون مجملا، قد يكون فيه تصريح، قد يكون عبارة عن كناية، قد يكون عاما، قد يكون خاصا، المهم أنك تجد، يعني لا يوجد في كتاب من هذه الكتب الباقية ما قد يجيب على أسئلة الناس المختلفة المتباينة، ولكن تجد الإجابة عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ليس لكل أحد، هذا ليس لكل أحد، ولهذا الناس يتباينون في فهم القرآن الكريم، مع أن الله عز وجل قال إن جعلنا قرآن عربيا لعلكم تعقلون، يعني المقصود هو الفهم، ولكن فهم الناس ليس واحد، الناس يتباينون ويتفاوتون في الفهم. ويحصل هذا بالعلم وبطلب العلم وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فتجي مثلا بعض العلماء لما يأتي إلى آية يمكن أن يستنبط منها أشياء كثيرة، يستنبط منها حكم، يستنبط منها أحكام، يستنبط منها مسائل. ولهذا تجد مثلا بعض المفسرين يقول لك في آية صغيرة هذه الآية تدل على 20 مسألة، ويقول أن هذه المسائل ومنها قضايا دينية ومنها قضايا دنيوية ومنها قضايا حكم، تجد أنه يستنبط هذه الأحكام أو هذه الحكم من هذه الآية. وربما قد يأتي إنسان وتقول له ما فهمت من هذا، يقول ما فهمت شيء، أو ربما يقول فهمت كذا وفهمه عكس المراد الذي أراده الله عز وجل. هذا لقلة علمه ولقلة فهمه ولتقصيره في طلب العلم وعدم ارتباطه بكتاب الله عز وجل. وإلا في القرآن الله عز وجل قال بأنه مبين، أنه مبين بمعنى أنه بين وأنه مظهر للحق ودليل عليه، وأنه يجيب الناس على كل شيء يريدونه، يعني يريدون التعرف عليه. فالله سبحانه وتعالى يرشدهم إليه في كتابه. ولهذا لما ذكر ذلك الوصف كتاب الله، وهذا جاء في حديث حديث الحارث بن الأعور وحديث ضعيف رواه الترمذي، لكن معانيه معاني هذا الحديث وكلمات هذا الحديث لها أصل تدل على حق. لما قال ما ستكون فينا، قال ما المخرج منها؟ قال كتاب الله. ثم قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وصف القرآن بهذه الأمور الثلاثة وهذا حق. القرآن فيه نبأ ما قبلكم، من الذي أخبرنا بأخبار الأمم السابقة؟ أنباء الأمم الماضية الذين كذبوا والذين آمنوا، كيف كانت عاقبة المتقين وعاقبة الرسل، وكيف كانت عاقبة المكذبين والطغاة والجبابرة، كل هذا جاء في القرآن الكريم. وفي غير القرآن لا يمكن أن تثق في أخبار الناس، لأن الأخبار وكتب التاريخ يطرأ عليها التغيير والتبديل على حسب أهواء مؤلفيها وجامعيها، ما يذكر كل الحقيقة، لكن القرآن ذكر الحقائق كما هي لأنها من خبر الله عز وجل المحيط بكل شيء. وفيه نبأ ما قبلكم، أي كتاب يعطيك أخبار المستقبل، أخبار المستقبل التي تكون في الدنيا والأخبار التي تكون ما بعد الموت، ما بعد الدنيا وهي في الآخرة، غير القرآن الكريم. والدليل على أن القرآن ذكر بعض الأمور المستقبلية التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضها لم تكن عند نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعده بسنوات أو بأشهر. وبعض الأخبار صدق يعني من قالها كالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن الكريم على أنها تقع ووقعت. الله عز وجل ذكر في سورة الروم، قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل أن الروم استعادوا أنفسهم وردوا الكرة على أعدائهم وانتصروا، وذكر لهم القرآن هذا. إذن فيه ماذا؟ نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وحتى أنتم تحتاجونه في حياتكم تحكمون به وترجعون إليه في حكمكم. ولأن الله سبحانه وتعالى قد وصف هذا القرآن بقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إذن هذا القرآن وصف الله عز وجل بأنه ماذا؟ مبين. قال والكتاب المبين. ثم قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا يعني بصيغة الجمع الدالة على التعظيم وليس الدالة على التعدد، لأن الإله واحد. قال تعالى إنا جعلناه، فالضمير في إن عائد لله عز وجل، ضمير الفاعل، وضمير المفعول عائد لمن؟ عائد الكتاب المبين. يعني جعلنا هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا، جعلناه قال المفسرون بمعنى أنزلناه وبمعنى أوحيناه إليك، وبعضهم قال أن جعلناه بمعنى صيرناه، وصيرناه هذا معنى أحق بأن يفسر به هذا الموضع إن جعلناه، لأن فعل جعل كما يقول العلماء إذا تعدى إذا نصب مفعولين كان بمعنى صير بمعنى التصيير، وإذا نصب مفعولا واحدا كان بمعنى خلق. ولهذا هذه الآية لا متمسكة للمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، يقولون أن القرآن مخلوق، قالوا لأن الله عز وجل يقول إن جعلناه قرآن عربيا وجعلناه بمعنى خلقناه، قالوا ألم يقل الله عز وجل وجعل الظلمات والنور؟ قالوا أهل السنة هذا تخليط ومغالطة، لأن فعل جعل إذا نصب مفعولين دل على أن المعنى صير، فهنا مثلا إن جعلناه قرآنا عربيا، المفعول الأول ما هو؟ هو الكتاب المبين يعني الهاء الضمير، وقرآنا هو المفعول الثاني. إذن جعلناه هنا ما معناه؟ معنى صيرناه. إن صيرناه أي صيرنا هذا الكتاب المبين قرآن عربي، جعله الله قرآن عربي. إذن لا نقول هنا جعلنا بمعنى خالق، ونستدل بقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. نعم، وجعل الظلمات والنور جعل هنا نصب مفعول واحد، نصب مفعول واحد، فيكون بمعنى ماذا؟ بمعنى خلق. ولهذا وجعل الظلمات والنور يفسر بماذا؟ بخلق السماوات والنور. لكن في قوله جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيرناه قرآنا عربيا. قال الله عز وجل هذا الكتاب صيرناه، جعله الله وأنزله كما فسره به بعض العلماء، أنزله قرآنا. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وزن غفران وشكران. وقرآن هل هو بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ؟ هو بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ. إذا قلنا بمعنى أنه مقروء، هل هو من فعل جمع أو من فعل تلا؟ بعضهم قال أنه من فعل جمع، لأنه إذا قلت قرأ يقري إذا جمع، ومنه سميت القرية لاجتماعها لجمعها الناس، سميت القرية لأنها تجمع الناس. فالقرآن جامع للأحكام. ومنهم من قال أن القرآن مشتق من قرأ وهو تلا، هذا إذا قلنا أنه مقروء. وإذا قلنا أن القرآن بمعنى قارئ، هذا أيضا معنى يصح. لماذا؟ لأن قارئ بمعنى جامع، والقرآن يوصف بأنه جامع لأنه جامع للأحكام، جامع للأوامر والنواهي، جامع للأخبار، فيه هذا الجمع. ويعرف القرآن عند العلماء بأنه كلام الله المعجز المنزل باللسان العربي المبين بواسطة جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المكتوب في السطور، المحفوظ في الصدور، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا تعريف العلماء للقرآن. فالله عز وجل صير هذا القرآن قال عربيا، إن جعلناه قرآنا عربيا. ربك يخلق ما يشاء ويختار. لأن يعني البعض يقول لك لماذا الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربي، لماذا لم يجعله باللغة الأخرى؟ وهذا ليس فيه فخر للعرب فقط، لأن كونك يعني أن القرآن أنزل بلغة العرب، إذا لم تكن مسلما لا ينفعك هذا. كونك تكون مسلما عربيا نعم، أما أن تكون عربيا ولست مسلما لا ينفعك انتسابك للعرب. كل ما في الأمر أن الله عز وجل اختار لغة العرب أن تكون لغة القرآن. قال إن جعلناه قرآنا عربيا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة من أمرهم. الله عز وجل أنزل كلامه وقرآنه الذي على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين. هنا قال إن جعلناه قرآنا عربيا، في آية يوسف قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، في آية قال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكذلك جعلناه حكما عربيا. جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن أنزله بلغة العرب، قال بعض المفسرين بلغة قريش، يعني قريش وما حولها من العرب. وليس معنى أنه خاص بالعرب فقط، وإنما العرب عندهم حظ أكبر وأوفر من غيرهم في فهم هذا القرآن، وهذا فخر لهم لكي يكونوا مبلغين لغيرهم من هذا القرآن. والإنسان أحيانا قد يتعلم العربية وإن لم يكن عربيا فيصير عربيا. إذن ليس المعنى كونه عربي بمعنى أن الإنسان إذا كان عربيا قد يفهم القرآن، هذا كان في الزمن الغابر، إنسان يتربى في البادية عند العرب ويتعلم كلامهم وفصيح كلامهم ويقرأ الشعر يفهم، يكون له حظ. أما الآن وقد تغير اللسان العربي، فالذي يدرس العربية يفهم، والذي لا يدرس العربي وإن كان عربيا لا يفهم العربية. ولهذا يوجد الآن من درس العربية من غير العرب فاق كثير من العرب في فهم القرآن وفي تفسير القرآن. حتى لو أتينا إلى التفسير الموجود الآن بين أيدينا نجد كثير من المفسرين غير العرب الذين فسروا القرآن من غير العرب وفسروا القرآن أعاجب، وفسروا القرآن ووضعوا معاجم وقواميس عظيمة وكبيرة في لغة العرب وهم ليسوا بعرب. والله سبحانه وتعالى اختار لغة العرب لتكون لغة القرآن لما فيها من الغناء والثراء، لغة غنية وثرية جدا، غنية وثرية جدا. يقال أنه لا يمكن أن تجد في غير لغة العرب أسماء لها مرادفات كثيرة كما هو موجود في لغة العرب، حتى أن بعضهم بالغ في ذلك وربما حق، قالوا أنك إذا بحثت عن اسم الأسد مثلا في لغة العرب أو اسم السيف لوجدت له أسماء كثيرة، حتى عدوا له 1000 اسم. لغة يمكن أن تعبر عن الشيء الواحد ب1000 اسم، هذا يدل على عظمة هذه اللغة. وهذا السر من الأسرار التي من أجلها الله سبحانه وتعالى جعل القرآن بلغة العرب. وليست قضية كلمات فقط، لكن حتى هي قضية أسلوب أيضا، لأن العربية هذه لها أساليب أيضا في الكلام وفي التعبير. قال إن جعلناه قرآنا عربيا، دليل على أن هذا القرآن عربي. هنا ذكر العلماء مسألة، وهي إذا قلنا أن القرآن كله بلغة العرب فإن بعضهم يعترض ويقول بأنه قد يوجد كلمات في القرآن ليست بالعربية، كلمة إعجمية، كلمات فارسية، كلمات إعجمية، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. ففريق منهم قالوا أن قول الله عز وجل قرآن عربي غير ذي عوج أو إن جعلناه قرآنا عربيا يدل دلالة صريحة أنه ليس في القرآن كلمة من غير العربية، كل ما في القرآن هو عربي إلا أسماء الأعلام، يعني أسماء الناس في القرآن هذه ليست عرب. نوح ليس عربيا مثلا، لأن الأنبياء من العرب كان 4 فقط، أما الآخرين ليسوا من العرب. فإسرائيل ليس من كلمة ليست عربية، وهكذا قس على الأنبياء سليمان داود هذا ليسوا عرب، فقالوا إلا أسماء الأعلام، ومع ذلك لم ترد في القرآن بأسمائها الأصلية وإنما عربت. ولهذا الآن لو تنظر في أسماء الأنبياء عند أقوامهم في الأصل لا تجدهم يترجمون لها أو يطلقون أسماءهم كما نطلقها نحن. إذا تكلموا عن داود يقولون دافيد ونحن نقول داود، احنا نقول سليمان هم يقولون صالومو، وإذا قالوا نوح نقول نوح هم يقولون نوي، وشي من هذا القبيل. ويوسف يقولون جوزيف، يعقوب يقولون جاكوب، وهكذا. هذه الأسماء التي عندهم، وهذه أسماء الأعلام ترجمت في القرآن. إذن كون القرآن أنه عربي 100% ليس فيه عربي إلا الأعلام، هذا قول لكثير من العلماء، ومنه قول الشافعي والطبري، الشافعي والطبري رحمهم الله، وقاله بعض العلماء الكبار أيضا، واختاره الزركشي في البرهان. ومنهم من قال أن القول الثاني أن هناك كلمات ليست عربية الأصل لكنها عربت فهي معربة، وذكروا مثلا قالوا كلمة مرقوم أو تسنيم أو أرائك هذه كلمات غير عربية، سجيل كلمة غير عربية، هذه كلمة فارسية ووضعت في القرآن الكريم لكن لم تذكر على أصلها، يعني صارت كل أسماء الإعلام الذين تكلمنا عنهم، يعني عربت. وبعضهم قالوا لا بقت على أصلها، هذه الكلمة بقت على أصلها ليس عربية، ولكن هذا لا يعني أن القرآن ليس عربيا، لأن الكلام فيه على الغالب. دوك أنت إذا القرآن مثلا تجد فيه مثلا 200,000 كلمة، ومن بعد 5 كلمات ولا 10 كلمات بغير العربية، لا يمكن أن تقول أن هذا القرآن ليس بعربي، لأن هذا في الكلمات. أما الأساليب والنظم هذا كله عربي لا شك في ذلك. فكون بعض الكلمات ليست بالعربية لا يخرج عن كونه عربي. إذن هذه مسألة في تعرض العلماء لمسألة هل في القرآن عربي أو غير عربي. فالله عز وجل بيّن بأن جعل هذا القرآن عربيا، قال لعلكم تعقلون، هذا هو التعليل، لعلكم تعقلون. لماذا جعله عربيا؟ أولا لأنه بعثه في قوم يتكلمون العربية، وهذه حكمة من الله عز وجل. لا يمكن أن يبعث الله عز وجل لرسول، أن يبعث رسولا لقوم يخاطبهم بشيء لا يفهمونه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا قال عز وجل لعلكم تعقلون، ما دام أنتم تتكلمون العربية فالمفروض أنكم تفهمون القرآن. فقوله هنا لعلكم تعقلون أي لعلكم تفهمون. ولهذا قالوا العلماء أن إقامة الحجة تكون بالفهم، إقامة الحجة تكون بالفهم. لا يمكن أن تفرض على الناس شيئا، تأتي إلى إنسان وتقول له مثلا تقرأ له القرآن وهو لا يفهمه وتقول له أعمل به، كيف يعمل به؟ إذا لابد أن يتعلم، أو لابد أن تترجم له، وهذا من التعليم. المهم أنه لا يمكن أن تقوم الحجة على الناس إلا بالفهم. ولهذا الله عز وجل أنزل القرآن لأجل ماذا؟ لأجل أن يفهم وأن يتدبر، وأن الإنسان لا ينبغي أن يقصر في فهم القرآن. نعم قد يختلف الناس في فهم القرآن، كون الإنسان هذا يفهم من القرآن أشياء كثيرة وهذا لا يفهم منه إلا القليل، لكن العلماء قالوا أن في القرآن أشياء لا يعذر الإنسان بجهلها. مثلا ربي سبحانه وتعالى أحل أشياء وحرم أشياء، حرم أشياء في القرآن الكريم. الآن كون الإنسان يجي يسمع بأن القرآن كلام الله ثم ما يعرفش باللي الله عز وجل حرم الخمر في القرآن، نعم قد ما يستحضرش الآية، إنسان إذا كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ تقول له جيب لي آية دليل على تحريم الخمر ما يستحضرهاش، ما يجيبهاش، ما هوش حافظ ما يجيبهاش، بس يعرف باللي ربي حرم الخمر في القرآن، يعرف باللي ربي سبحانه وتعالى حرم نكاح المحارم في القرآن، هذه يعرفها، يعرف باللي حرم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم، حرم الميتة، حرم قتل النفس التي حرم الله، هذه الناس قاعد يعرفوها. إذن هذا النوع من التفسير لا يعذر الإنسان بجهله، لا يعذر الإنسان بجهله. الأوامر والنواهي لا سيما أصول المحرمات مثلا هذه لابد الإنسان أن يعرفها، وهذا هو الغرض من نزول القرآن، لعلكم تعقلون بمعنى لعلكم تفهمون، تفهمون. ولهذا لابد للناس أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في فهم كلام الله عز وجل، لأنك بقدر ما تعقل وتفهم هذا الكلام بقدر ما تكون متمسكا بهذا القرآن ومهتديا بنوره. لعلكم تعقلون. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلينا لعلي حكيم. وإنه الضمير على من يرجع هنا؟ يرجع الكتاب المبين، يرجع القرآن. وإنه في أم الكتاب أي هذا القرآن هو في أم الكتاب. أم الكتاب هنا قال العلماء هو اللوح المحفوظ. لماذا سمي اللوح المحفوظ بأنه أم الكتاب؟ لأنه مرجع في كل ما يكتب، أو أنه مرجع لجميع ما كتب من بعده. فاللوح المحفوظ لأن الكتاب أنواع، فالكتاب الشاملة العظمى الكبيرة هي في اللوح المحفوظ، لأنه لا يوجد شيء كتب الله سبحانه وتعالى فيه ما كان وما سيكون إلا في اللوح المحفوظ. ما يجبش الإنسان الآن يكون عنده كتاب شامل لكل ما وقع له، فضلا عن ما يقع في هذا الكون أو يقع للناس. أنت وكان تجي تترجم لحياتك وتكتب سيرة ذاتية ما تقدرش تكتب كل شيء في حياتك من أول يوم إلى آخر يوم، لأنك لو تكتب يطلب منك شيء كثير وتنسى أشياء كثيرة. لكن انظروا كل ما يكون في هذا الكون ما كان وما سيكون من كلام ومن أقوال ومن حوادث ومن مصائب ومن مسرات، كله مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتغير ولا يتبدل أبدا. قال وإنه، أي هذا القرآن، في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، لدينا أي عندنا، لأن هذا اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن تقول اللوح المحفوظ موجود في الأرض أو موجود تحت البحر، وعند الله عز وجل، والله عز وجل في السماء. وإنه، أي هذا القرآن، مكتوب في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. وهذا دليل على أن القرآن لا يتغير ولا يمكن لأحد أن يصل إليه، بينما الكتب التي في بين يدي الملائكة هذه قد تتغير وتتبدل، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. ولهذا الإنسان لما يكون عنده مثل هذا الإيمان يعرف أن اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه ما كان وما سيكون، هذا يدخل في قلبك ماذا؟ الرضا بقضاء الله عز وجل. كل شيء وقع لك أو وقعت فيه اعلم بأن هذا مقدر وأن الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ. وكونك تقول لو أني فعلت، لو أني لم أفعل، لو أني قدمت، لو أني أخرت، هذا كلام يعد لغوا، لأنه لا يقدم ولا يؤخر. رزقك، علمك، حظك من شيء، نصيبك من شيء، هو كله عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو الدليل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى، أقوال الله عز وجل، هي أيضا في اللوح المحفوظ، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله جل وعلا. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وصف هذا القرآن بأنه علي حكيم، وصفان عظيمان للقرآن. وقد وصف الله عز وجل أيضا بهما نفسه، وذكرنا هذا في أواخر سورة الشورى لما قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، أي أن الله علي حكيم. وهنا وصف القرآن قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي يعني ذو علو، حكيم يعني ذو حكم وحكمة. فقول هذا قول الله عز وجل وإنه لدينا في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي أن هذا القرآن عال، بمعنى عال، لكن علي أبلغ، لأن وزن فعيل تدل على أنها صفة مشبهة، والصفة المشبهة كما يقول العلماء تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت والاستمرار. فهو عال نعم، لكن الله عز وجل قال علي، هذه صيغة أبلغ لأنها على وزن فعيل، فهي صفة مشبهة تدل على الثبات وتدل على الاستمرار. وكون القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل في السماء، ناسب أن يقال علي، أن هذا القرآن علي. ثم له أيضا معنى آخر، أنه علي لا يعلوه شيء، القرآن لا يعلوه شيء، هذا فيه ذكر لشرفه ومكانته ومنزلته، أنه علي، من تمسك به لا يمكن أن يخنع ولا أن يخضع ولا أن يذل. من تمسك بالقرآن فهو عال، فهو عزيز، فهو سام بما تمسك به من القرآن لأنه عالي. فوصفه عز وجل بأنه علي يعني ذو علو، ووصفه بأنه حكيم، القرآن حكيم. إذا قلنا حكيم، كلمة حكيم تدل على معان، تدل على أنه ذو حكم، أي أنه حاكم، لأن الناس ترجع إليه في الحكم، ولأن القرآن حاكم ومهيمن على الكتب التي سبقته، مهيمن عليها، مسيطر عليها، فهو حاكم. ومعنى حكيم أي ذو حكمة، أي ما ذكر الله عز وجل فيه من الأوامر والنواهي والأخبار كلها تدل على حكمة. تدل على حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهو حاكم وذو حكمة، هذا وصف الله عز وجل هذا القرآن. وأنت الآن إذا نظرت إلى أحكام القرآن تجد بأن أحكامه سامية، أحكامه عالية، أحكامه لا يمكن أن توصف بأنها أحكام آنية جاءت لوقت معين، لأنه لو كان كذلك كثير من الأشياء التي يعني وقعت في الزمن الأول وطبق مثلا فيها الأحكام الشرعية والآن أصبحت شيء يعني لا يمكن أن تكون في الناس، هذا لا وجود له، وإنما وقع الآن بين المسلمين لأنهم هم الذين تعطلوا عن تحكيم هذه الشريعة وتأخروا عن التمسك بها والدعوة إليها. وإلا في الأحكام هي الأحكام، لأن هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل في القرآن إنما جاءت صالحة لكل زمان ومكان وصالحة لكل الناس، لا فرق بين أولهم وآخرهم ولا بين عربيهم وعجمهم، أحكام صالحة لكل زمان ومكان وأحكام رابعة، ولا يمكن أن توصف كما يصفها الآن الكفار وضعفاء الحصانة العقدية من أبناء ملتنا بأنها ضد الإنسانية أو أنها أحكام تعسفية أو أنها أحكام قاسية، مع أنهم هم هذه الحرية التي يدعون إليها الآن، هذه فيها من القسوة وفيها من الرق وفيها من العبودية لغير الله عز وجل أكثر مما في هذه الأحكام الشرعية التي تطبق على الناس. أنت الآن القاتل التي قال الله عز وجل في تنفيذ حكم القصاص قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، المجرم مجرم، قاتل نفسا وأرعب أناسا وأحزن أناسا، يمكن بعد ذلك أن يترك وأن يحسن إليه طمعا في صلاحه أو إصلاحه، وقل أن يحدث هذا، وقد لا يحدث، لأن الذي تعودنا أن المجرم سيرجع إلى الجريمة ويفعل ربما أكثر ما فعله في الأول، وقد يقتدي به غيره من تسوي له نفسه أن يفعل مثل ما فعل، إذا وجد بأن هذا لم يعاقب إذن هو يجرأ على الفعل. ولهذا كان العرب قديما يقولون عن حكم القصاص يقولوا القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردت أن يعني تزيل القتل هذا من حياة الناس بأن لا يجرؤ بعضهم على قتل البعض أنك تمارس عليهم القصاص، تطبق عليهم حد القصاص، فالقتل أنفى للقتل. الله سبحانه وتعالى ذكر آية هي أبلغ من هذا القول الذي كان عندهم، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنك أنت إذا أقمت الحد على من تعدى على من كرمه الله سبحانه وتعالى فأنت تحيي بذلك أناسا، تحيي أمة، والأمة التي ينعدم فيها القتل وتقل فيها الجريمة هي أمة حية، لأنه يتواجد فيها الناس الصالحون الذين يعمرون هذه الحياة بالخيرات. ولكن إذا تركت للمجرمين والقتلة يسيحون ويتجولون فإنه يكثر بعد ذلك الفساد ويكثر القتل وتفشو الجريمة، وانظروا كيف أصبحت الآن الجريمة يعني من أسهل شيء عند بعض الناس، ولا يقال يعني أن هذه الأفعال قد يقوم بها أناس يعني معزولين من المجتمع، ولا أحيانا تجد يعني أناس عندهم مستوى ثقافي لا بأس به وتصيب يعني أيضا عندهم مستوى معيشي لا بأس به وتقع عندهم هذه الأشياء، لأن الناس عندهم إفلاس وفراغ روحي لا إيمان لهم، وإلا كيف يجرؤ الإنسان مثلا على أن يقتل غيره أو أن يقتل نفسه ببرودة تامة وعلى شيء تافه ليس له شيء، ربما لأجل متر من الأرض كذا يخرج ويقتل وهذا كيقتل. ولهذا أحكام الشريعة أحكام صالحة لكل زمن ومكان، وهذا كله إنما جاء في هذا القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه علي حكيم. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل في تفسير كون القرآن علي وحكيم، وأعطى مثال للأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بكتاب الله سبحانه وتعالى وتعمل به، كيف كانت ظاهرة على سائر الأمم، كيف سيقت لها العزة والتمكين في الأرض، وكيف تمكنت من الوصول إلى البلاد القاسية والنائية، ووصل المسلمون إلى أوروبا ووصلوا إلى جهات عديدة في ذلك الزمان، ونشروا الإسلام ونشروا عادات أهل الإسلام وبنوا المساجد، وتحدث الناس بما كان عندهم من المعاملات في البيع والشراء وحتى في أمور الجهاد. هذا لما كان المسلمون متمسكون بدينهم، لكن لما تركوا ذلك وزهدوا في هذا الكنز العظيم وجعلوا كتاب الله سبحانه وتعالى وراءهم ظهرية، انقلبت عليهم الدائرة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس جزاء بما كانوا يعملون، لأن الأصل أن الإنسان يقرأ القرآن كما قال لعلكم تعقلون، أن يفهمه وأن يتدبره، وإذا فهمه حق الفهم وتدبره حق التدبر عمل به، وإذا عمل به سعيد سعيد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الله عز وجل عاب على أهل الكتاب، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة يقرؤونه، لأن أماني بمعنى ماذا؟ بمعنى قراءة. ولهذا قالوا في وصف عثمان رضي الله عنه قارئ القرآن الذي قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، تمنى كتاب الله أوله، يعني في أول الليل، بمعنى قرأ كتاب الله. فالله عاب على أهل الكتاب أنهم يقرؤون الكتاب فقط قراءة مجردة، كالإنسان الذي يقرأ شيئا ثم ليس له بعد ذلك أن يعمل به. والقرآن لم يجعله الله سبحانه وتعالى مجرد التلاوة، وإن أجر الإنسان على التلاوة ويؤجر على القراءة لا شك في ذلك، ولكن ليس هذا المغزى. الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ثم هذا التدبر هو الذي يورث الإنسان الهمة في العمل، لأنك تسعد بماذا؟ تسعد بالعمل بالقرآن وليس بقراءته ولا الانتساب إلى أمة القرآن. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جعل الله وإياكم من أهل القرآن، ورزقنا الله وإياكم فهمه وتدبره وتدبره والعمل به، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.